لا أثرت التعلم واجتهدت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. تحدثنا في الحلقة الماضية عن سجود السهو، وقلنا إن هذا الباب يذكره الفقهاء بعد صفة الصلاة لأنه يعتبر من تمام الصلاة، ولما كان سجودا زائدا ألحقوا به ما يشبهه كسجود التلاوة وسجود الشكر، يعني في هذا الموضع من العبادات في كتب الفقه. وسجود السهو هو سجدتان يسجدهما المصلي في آخر صلاته لجبر الخلل والنقص فيهما. وسجود السهو لا يكون إلا إذا فعل المصلي أو ترك شيئا من أمور الصلاة ساهيا أو ناسيا، أما إذا فعل ذلك متعمدا فلا سجود للسهو، فإما أن تبطل الصلاة كما لو ترك ركنا أو واجبا عمدا، أو لا يجب سجود السهو لترك السنة لترك مستحب عمدا، بخلاف لو ترك مستحبا سهوا فله أن يسجد للسهو. وأسباب سجود السهو ثلاثة، وهي: الزيادة في الصلاة، ثانيا النقص منها، ثالثا الشك في الزيادة والنقصان. وبدأنا بأحوال الزيادة في الصلاة، وهي أن يعلم المصلي بهذه الزيادة في أثناء الصلاة، كما لو قام إلى خامسة وتذكر أثناء الزيادة أنها الخامسة وجب عليه الرجوع عنها فورا. إذن أن يعلم المصلي بهذه الزيادة في أثناء الزيادة، كما لو قام إلى خامسة وتذكر أثناءها أنها الخامسة وجب عليه الرجوع فورا، فيجلس للتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام لأنها زيادة، وسيأتي الدليل. ثانيا، إذا تذكر أنه زاد في صلاته بعد فراغه من الزيادة فهو لا زال في الصلاة، لكن تذكر أنه زاد بعد فراغه من الزيادة فيكمل صلاته ويسجد للسهو بعد التسليم. ثالثا، أن يتذكر الزيادة بعد فراغه من الصلاة، كما لو صلى الظهر خمسا ولم يعلم إلا بعد ما سلم من الصلاة، لم يتذكر إلا بعد الصلاة أو أخبروه بعد الصلاة، فإن كان الزمن قريبا سجد للسهو، وإن تذكر بعد زمن طويل فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. طيب، الآن ما هي الأدلة على أن الزيادة في الصلاة توجب سجود السهو وأنه يكون بعد السلام؟ الجواب: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. طبعا الصحابة وراءه لما يغير شيئا عن العادة عندهم احتمال أن يكون هناك وحي جديد نزل، فلذلك ما سبحوا أثناء الصلاة، قالوا لأن يعني عندهم احتمال يمكن يكون صار شيء زيد فيها وحي. صلى الظهر خمسا، بعد السلام بعد الصلاة فقيل سئل عليه الصلاة والسلام أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. إذن بعد السلام من الصلاة بعد ما صلى خمسا سألوه أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد السجدتين ثم سلم. طيب انتهينا الآن من موضوع الزيادة في الصلاة، سواء زاد سجدة ثالثة، ركوعا ثانيا، ركعة كاملة ونحو ذلك. طيب عندنا ثلاث حالات كما قلنا للخطأ في الصلاة، إما زيادة وإما نقصان وإما شك. فانتهينا من الزيادة وأحوال الزيادة، سنأتي الآن إلى النقص وأحوال النقص ومتى يسجد للسهو في النقص. قال المصنف رحمه الله تعالى:
أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو.
وهذا هو السبب الثاني لوجوب سجود السهو، وهو النقص من الصلاة. ومقصود المصنف بقوله من المذكورات أي من الأركان التي ذكرها قبل ذلك في قوله: إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. وهذه أحوال الصلاة الأربعة. طيب إذا نقص المصلي ركنا من صلاته سهوا، أنه قد ينقص ركنا، قد ينقص واجبا، قد ينقص سنة يعني مستحبا. نبدأ الآن بموضوع إذا نقص ركنا، ما هي الحالات؟ إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية إلى موضع النقص يعني، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده. إذن النقص الآن يتذكر النقص أثناء الصلاة. واحد نقص أثناء الصلاة ولا زال في الصلاة، نقص شيئا من الأركان في الصلاة ولا زال في الصلاة، فنقول له يعني هو يسأل نفسه أين هو الآن؟ فإن كان وصل إلى موضع النقص من الركعة الثانية جعل الثانية هي الأولى وأكمل الصلاة، طيب إذا ما وصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده. وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو، والسنة أن يسجد، والسنة الآن أن يسجد متى؟ بعد السلام، لوجود زيادة. مثال: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام، متى تذكر؟ وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية. تذكر أن الأولى ما سجد لها السجدة الثانية، ماذا يفعل؟ تلغى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها ويعتبرها هي الأولى، فيسجد الآن السجدة الثانية ويعتبر هذه الركعة هي الأولى ويقوم للركعة الثانية يكمل صلاته. متى يسجد السهو؟ بعد التسليم، لأنه عنده زيادة، يعني في عنده زيادة ركعة إلا، والنقص استدركه خلاص. مثال آخر، شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها، يعني ماذا فعل هذا؟ في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة وقام، سجد سجدة واحدة وقام، ماذا فاته؟ أجيبه ماذا فاته؟ فاته الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية. طب الآن قام، فتذكر هل وصل إلى موضع النقص؟ لا، لأنه لا زال قائما الآن في أول الركعة الثانية، ما وصل إلى موضع النقص حتى يلغي ويعتبر. طيب ماذا يفعل؟ ينزل مباشرة ويأتي بالناقص من الركعة السابقة فيجلس، لأنه عنده جلوس بين السجدتين ما أتى به، ويسجد السجدة الثانية ثم يكمل صلاته ويجيب الركعة الثانية وهكذا. متى يسجد للسهو؟ بعد التسليم، لأنه عنده زيادة هنا في الحالة هذه. ما هي الزيادة؟ القيام الذي قامه ثم رجع منه. مثال ثالث، إذا ترك الركوع من الركعة الأولى، ترك الركوع من الركعة الأولى، معنى هذا إنسان بعد ما انتهى من القراءة في القيام سجد مباشرة، سجد السجدة الأولى والجلوس والسجدة الثانية وقام، وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية تذكر أنه ما ركع في الركعة التي قبلها، هل وصل إلى موضع الركن الناقص وهو في الركعة الثانية وصل موضع الركن الناقص من الأولى؟ الجواب لا، لأنه قام الآن في القيام. على القاعدة يرجع إلى مكان النقص في الركعة الأولى فيأتي به ويكمل الصلاة. طيب بدأ بالفاتحة في الركعة الثانية، نقول ولو ترك ركنا لابد أن يرجع إليه، ما فائدة أن يكمل الفاتحة؟ سيقطع الفاتحة، وماذا سيفعل؟ سيركع ويتم الركعة الأولى بما بعد الركوع، لابد من الترتيب، ما يقول أنا سجدت السجدتين نقول به، وأين الترتيب؟ فلابد ترجع إلى ركن الناقص وتأتي به وتكمل ما بعده ثم تقوم إلى الركعة الثانية. طيب متى يسجد للسهو؟ بعد التسليم، لأن النقص استدركه وبقي عنده هذه الزيادة الملغية. طيب فإن تذكر وهو راكع من الركعة الثانية أنه ما ركع في الأولى، على حسب ما سبق ماذا قلنا، ما يرجع الآن؟ تلغى الأولى ونعتبر الثانية هذه هي الأولى، والآن هو راكع، الآن هو في الركن الذي أنقصه في الركعة السابقة، فستلغى السابقة ويعتبر هذه هي الأولى وهو الآن في ركوعها، فهذا مقام الناقص الآن، سيلغي الأولى وتعتبر الثانية الأولى وهو الآن في الركوع الناقص، وهو الآن قد أتى به فيكمل صلاته، يعني يكمل الركوع ويرفع ويسجد وهكذا، ويسجد للسهو بعد التسليم. طب ليش ما أمرنا بالرجوع؟ الآن هو في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر وركع في الركعة الثانية، فتذكر وهو في ركوع الركعة الثانية أنه ما ركع في الركعة الأولى. نقول إيش فائدة الرجوع؟ ليس له فائدة، ولو قلت له ارجع فسيرجع نفس المحل وهو الآن فيه، فتكون الركعة الثانية هي الأولى، وما سبق يلغى. لكن إيش ما سبق هذا في تفصيل، ما هو التفصيل؟ أنه في هذه الحالة سيكون عنده ركعة ملفقة من الأولى والثانية، ملفقة من الأولى والثانية، هذا بالنسبة لحالة من حالات النقص. كيف يستدرك؟ مثال أيضا، واحد في الركعة الثانية قرأ وركع ورفع وسجد السجدة الأولى، وهو في السجدة الأولى من الركعة الثانية رفع قعدة، فتذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة. ما في فائدة نقول له ارجع إلى الركعة الأولى، لأنه لو رجع فسيرجع إلى نفس المكان الذي فيه الآن، الذي هو فيه الآن، فماذا سيفعل؟ سيعتبر أن ما هو فيه الآن هو الركعة الأولى ويكمل الصلاة، يسجد للثانية خلاص، الآن عنده جلسة بين السجدتين، يتمها الجلسة هذه بذكرها رب اغفر لي، يسجد السجدة الثانية ويقوم للركعة الثانية. إذن من ترك ركنا يلزمه أن يرجع إليه ويأتي به وبجميع الأركان التي بعده لانضباط صفة الصلاة وترتيبها. طيب ما هو الدليل؟ يدل على ذلك حديث ذي اليدين السابق لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فإنه لم يكتفي بسجود السهو بل رجع إلى الصلاة وأتى بما تركه منها ثم سجد للسهو. طيب إذن ذكرنا في موضوع النقص، إذا تذكر أثناء الصلاة النقص ماذا يفعل؟ طيب إذا تذكر أنه نسي ركنا من الصلاة بعد أن سلم منها، فإن كان تذكره بعد زمن يسير، يعني مثلا بمجرد السلام تذكر وجالس يسبح تذكر، فإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة رجع إليه وأتى به وبما بعده ثم سجد للسهو بعد السلام، طبعا لوجود زيادة، وإن كان من ركعة غير الأخيرة رجع إلى الصلاة وأتى بركعة كاملة ثم يسجد للسهو بعد التسليم. فإن كان المتروك ركنا من الأولى صارت الثانية هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة لو كان في العصر أو الظهر أو العشاء مثلا، وبقي واحدة. إذن لو واحد أنقص ركنا من الركعة الأخيرة وسلم، كمل الصلاة وسلم وتذكر، يعود إليه ويعتبر نفسه الآن في الركعة الأخيرة ويتمه وما بعده ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ويسلم مرة أخرى، طيب وإذا تذكر بعد الصلاة أنه أنقص ركنا من الركعة الأولى أو من الثانية أو من الثالثة، يعني ليس من الركعة الأخيرة، ماذا يفعل؟ خلص يعتبر الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة وهكذا، فعلى حسب الآن النقص سيأتي بركعة كاملة إذا كان الركعة التي نقص منها الأولى أو الثانية أو الثالثة في مثل الصلاة الرباعية، فسيأتي الآن بركعة وتصح صلاته، يسجد للسهو وتصح صلاته. طيب الآن سنأتي إلى بعض التفاصيل في موضوع النقص، سأتي إلى بعض التفاصيل في موضوع النقص وموضوع الشك، لكن بعد فاصل قصير إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضات الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما، وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك، ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
الحمد لله، حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. عرفنا ملخص ما تقدم، إذا واحد أنقص ركنا لابد أن يرجع يأتي به ويبين بعده، انتهينا. طيب لو واحد تذكر بعد الصلاة بمدة أنه أنقص ركنا، يعني بعد ما سلم وقام وتكلم وطلع من المسجد وراح البيت مثلا، ماذا سيفعل؟ الاستدراك الآن بعد كل هذا الفاصل الطويل لا يمكن، إذن سيعيد الصلاة كلها عند جمهور أهل العلم. عند جمهور أهل العلم هذا ما يتعلق بترك ركن. طيب ماذا سيفعل لو ترك واجبا، يعني لم المتروك ليس ركنا لكنه واجب، يعني ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، ترك سبحان ربي الأعلى في السجود، ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال، ترك قول سمع الله لمن حمده، ترك التشهد الأول، لأن التشهد الأول ركن، لأن التشهد الأول واجب، ترك التشهد الأول، التشهد الأول واجب. فمن أنقص واجبا من الواجبات ماذا يفعل؟ قال المصنف رحمه الله:
أو ترك واجبا من واجباتها سهوا.
معناها أنه سيسد السهو. طيب سبق معنا أن واجبات الصلاة التشهد الأول والجلوس له وتكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمد الإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة ورب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين، هذه هي الواجبات في مذهب الإمام أحمد. طيب إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته. طيب وإن كان ناسيا، إذا ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم أكمل صلاته وسجد للسهو بعد التسليم، وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه، بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط الواجب فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم، لأنه الآن في نقص، في نقص حصل. طيب من 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 يعني أكثر صور هذه المسألة وقوعا ترك التشهد الأول ناسيا. نأتي ونطبق عليه الحالات الثلاث. الحالة الأولى أن يتذكر أنه نسي التشهد الأول قبل أن ينهض، يعني واحد سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية، ماذا يجب عليه؟ أن يجلس للتشهد، فهذا نسي أن يجلس للتشهد لكن تذكر قبل أن ينهض، فنسيانه تذكره سريع، نسي التشهد الأول لكن ما لبث أن تذكر قبل أن ينهض، فيستقر جالسا ويتشهد ويكمل صلاته ولا شيء عليه، لأنه في الحقيقة تقريبا يعني ما زاد ولا نقص، يعني يريد أن يقوم إلى الركعة الثالثة، يريد لسه ما قام فتذكر، فالنسيان والتذكر يعني سريعة وراء بعض، فلاش يعني يجلس التشهد يكمل صلاته ولا شيء عليه. طيب ما معنى كلمة قبل أن ينهض، وما هو حد النهوض؟ لأن هذه المسألة في كلام الفقهاء سترتب عليها أحكام، لأنه إذا نهض له حكم وإذا ما نهض له حكم. طيب وإذا بدأ بالفاتحة لما يقوم لها حكم، وإذا ما بدأ بالفاتحة أو ما بدأ بالركن الذي بعده له حكم. حد النهوض عندهم أن تفارق فخذاه ساقيه، الآن هو جالس الفخذين ملتصقة بالساقين والساقين ملتصقة بالفخذين، الواحد إذا نهض تنفك ساقاه عن فخذيه وتنفك فخذاه عن ساقيه إذا نهض. فقالوا حد النهوض أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال أن تفارق ركبتاه الأرض، فإذا كانت الركبتان لا تزالان على الأرض مماستين للأرض، يعني هذا استجمع مثلا اعتمد على يديه وحنى ظهره وأراد الرفع ولا تزال الركبتان على الأرض، نعتبره ما نهض، نعتبره تذكر قبل أن ينهض، ولا تزال ركبتين على الأرض أو ما فارقت الفخذان الساقين متقاربة، ما حكمه؟ يجلس التشهد يكمل الصلاة. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن ينهض، فارقت ركبتاه الأرض أو انفكت ساقاه عن فخذيه، فبدأ بالنهوض، شرع بالنهوض، لكن قبل أن يستتم قائما تذكر أنه ما قرأ التشهد الأول. ما دام ما استتم يرجع فيجلس ويتشهد ويكمل صلاته ويسجد للسهو، لأنه الآن في نهوض حصل، في يعني نهوض حصل، وهذه نوع من الزيادة، فإذا في الآن في سجود سهو. الحالة الثالثة أن يتذكر بعدما يستتم قائما أنه ما تشهد التشهد الأول، بعد ما استتم قائما واعتدل خلاص، بعد ما استتم قائما واعتدل وقف خلاص، ما هو الحكم؟ يسقط عنه التشهد الأول فلا يرجع إليه ويكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم، لأن النقص موجود الآن. والقاعدة الزيادة سجودة بعد السلام ويسلم مرة أخرى، النقص سجوده قبل السلام. دليل هذه المسألة ما روى البخاري عن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وعن مغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو، رواه ابن ماجه. مذهب الإمام أحمد أن سائر الواجبات كلها حكم التشهد الأول، فإذا نسي تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، تكبيرة من تكبيرات الانتقال، نسيها خلص، فإنه إذا فارق موضعها وانتقل إلى التي بعدها يسجد السهو. سوف نكمل إن شاء الله هذا الموضوع لأنه من موضوعات الصلاة التي تتكرر كثيرا. ونأخذ سؤال الأخت أمينة، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نحبك في الله من الجزائر يا شيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شيخ أنا عندي عدة كفارات، يعني مثلا عندما أذهب إلى منزلنا أمي تقول يعني تستحلف كثيرا، والله تأكلي هذه، والله تأخذي هذه، والله تأخذي كذا، وأنا أحيانا لا أريد أن أكثر على والدي، ويعني لا يعني من باب الإحراج لا أريد أخذ بعض الأشياء ولا فقط هكذا. هل هناك كفارة؟ وعندي كثيرا كفارات، يعني كفارات وكاين هناك للاتي.
إيه بس يا أمينة، أمينة
نعم،
من الذي حلف، أنت أم والدتك؟
أحيانا أنا وأحيانا أمي مثلا.
إيه خلاص، أنت إذا هذا الوضع إذا الحكم يختلف. إذا حلفت والدتك عليك والله تأخذي هذا، والله تأكلي هذا، فإن من البر بها أن تفعلي، تستجيبي لها حتى يعني تعطيها مرادها، حتى تعطيها مرادها، وحتى ما يلزمها كفارة يمين. فإن كان يعني أخذ هذا الشيء في إثقال عليها وربما هي محرجة، تقول مثلا خذي هذا الجهاز، وهذا الجهاز يعني ممكن يتحتاجه، فعند ذلك إذا ما أخذتيه يلزمها كفارة اليمين هي. أما إذا أنت حلفتي قلتي والله ما أخذه ثم أخذتيه فالكفارة عليك أنت. ولا مانع أن إذا كانت الكفارة عليها أن تتبرعي أنت بإخراج الكفارة عنها بعد علمها، فحلفت عليك أنت ما فعلتي وقلت لها خلاص أنا الكفارة أنا أخرجها عنك. أخيرا، عدد الكفارات منسي الآن، ماذا يفعل الإنسان؟ يقدرها تقديرا بما يغلب على ظني، يعني هو يفكر يعتبر يقول يعني هي أكيد ما تتجاوز 10، ما تتجاوز 7، ما تتجاوز، حسب المدة وحسب العادة وحسب، فيقدرها تقديرا ثم يبدأ بإخراج إطعام 10 مساكين عن كل واحد. طبعا وإذا عجز عن الإطعام والعتق واللباس الكسوة يعني يصوم 3 أيام. أبو زيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون في هذا الله صارك الشيخ العزيز؟ احنا نشتغل احنا في العراق، اكو شركة اسمها DXN، شركة ماليزية. الشركة عندها منتجات صحية، منتجات يعني تستخدم عادة في البيوت، يعني شامبو، صابون، مواد غذائية، مواد اعشاب. ولكن هذه الشركة يعني تعمل حسب النظام التسويق الشبكي، يعني ما حكم هذا العمل؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. في منتجات شركة DXN الماليزية التسويق الشبكي. أم إبراهيم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ولدي حلف وصارت عليه كفارة اللي يدفع عن 60 مسكين، وطعم 60 مسكين، يعني خلاص يقدر يدخل مع زوجته، يعني طلع طعم 60 مسكين.
يا أم إبراهيم.
نعم.
تقولين ابني حلف وصار عليه 60 مسكين، ايش حلف؟ ماذا حلف؟
حلف قال حق زوجته تحرمين عليا مثل ما حرمت علي أمي.
أيوة. إذن هذا اسمه الظهار. الظهار إذا قال تحرمين علي مثل أمي يلزمه كفارة الظهار، عتق رقبة ما وجد، صيام 2 شهر متتابعين، ما استطاع إطعام 60 مسكينا، ما نقفز إلى الإطعام وهو يستطيع العتق أو بعده الصيام. فإذا كان قال أنت عليك ظهر أمي حرمها على نفسه فهذا منكر من القول وزور. ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فيتوب إلى الله من الكلمة أولا، ثم يكفر كفارة الظهار. طيب، فالآن ما هو السؤال يا أم إبراهيم؟
السؤال أن أطعم 60 مسكين وطعمهم خلاص، طعمنا 60 مسكين، ويعني شلون؟
أيوة.
يدخل على زوجته ولا عاد شلون نسوي؟
إذا كان ما يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام، فأطعم 60 مسكينا يستطيع أن يأتي أهله الآن، ما يحتاج تجديد عقد نكاح، ما يحتاج شيء، بمجرد انتهائه من الكفارة يستطيع أن يأتي أهله. أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يحييك أبو يوسف.
الله يسلمك. عندي سؤال واحد يا شيخ محمد إذا سمحت.
تفضل.
السؤال يا شيخ محمد، لو أن إمام يصلي في الناس الظهر صلاة سرية، وفي الصلاة نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فعندما قام ألغى الركعة والمأمومين وراء سبحوا له، إيش يعمل لهم؟ هل يأشر لهم أم يقول لهم قوموا أو إيش يقول لهم؟ لأنه ألغى الركعة عشان ما قرأ الفاتحة وهي ركن في الصلاة.
جميل. يقول لهم عندما يعني تذكر في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لما تذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الأولى، على حسب التقعيد السابق سيعتبر الثانية هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة، ويقوم ليأتي بركعة فيها فاتحة، لأن عنده ركعة ما فيها فاتحة وما تذكر إلا بعد ما انتهت الركعة. الآن الصلاة سرية، لو قام ويجب عليه أن يقوم ويأتي بركعة فيها فاتحة، لأن الفاتحة ركن وهذا إمام، المأمومون سيقولون سبحان الله، هذا الطبيعي، لأنه بالنسبة إليهم قام إلى الخامسة، وبالنسبة إلى نفسه قام إلى الرابعة الصحيحة، لأن الأولى ملغية ما فيها فاتحة غير صحيحة. طيب، يقولون سبحان الله، هو لن يجلس لأن هذه الرابعة بالنسبة له، ويلزمهم أن يتابعوه. طيب، كيف يعرفوا الآن أنه هذه خامسة قامها نسيانا، ولا هذه خامسة، هذه الخامسة بالنسبة لهم هي رابعة بالنسبة له بدل الأولى غير الصحيحة؟ طبعا إذا كانوا فقهاء، لما يكثرون التسبيح وهو يصر، وبالذات لو كان طالب علم، سيعرفون أنه عنده مشكلة، أنه هذا ما أصر إلا لأن عنده شيء، فيقومون معه. فإذا ما فهموا يشير إليهم، طيب، وإذا ما فهموا بالإشارة، حدثني شيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله أن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله صلى مرة فوقع له عين هذه المسألة، نسي الفاتحة في ركعة وقام إلى الخامسة، الصلاة سرية، قام إلى الخامسة اللي بالنسبة للرابعة، فما قاموا، ما فهموا بالإشارة، فقال لهم الشيخ عبد العزيز قوموا قوموا. وهذا الكلام على القاعدة، الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، الكلام الذي لا بد منه، ما في طريق، يعني بالإشارة ما فهمه، فالكلام المتعمد لمصلحة الصلاة لا يبطلها. هذا هو الجواب. أمينة تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، المواصلة بالركعات الظهر القبلية الأربعة، هل يجوز إلا إذا تكلم بين السنتين، ولا إذا المكان بعد السنتين الأوائل؟
لا خلاص، يصلي ثنتين ويسلم ويقوم يصلي ثنتين في نفس المكان.
في المكان
طيب. نعم.
الآن طفلة عمرها 5 سنين اغتصبت نصف ريال من طفلة أخرى. الآن الطفلة المغتصبة عمرها الآن 62 عام، أخرجت صدقة مقدارها 100 ريال عن الطفلة المغتصبة، فهل يكفر ذلك العمل؟
لحظة، عيد السؤال مرة ثانية.
طفلة عمرها 5 سنين اغتصبت نصف ريال من طفلة ثانية. الآن الطفلة المغتصبة
طيب
عمر...
الآن ما تستطيع هذه التي غصبت النصف ريال، غصبت المال، ما تستطيع أن تعيده للأولى؟
لا ما تعرفهم مثلا.
ما تعرف. إذا كان لا يمكن الوصول إليها تتصدق بالمبلغ نيابة عنها.
هلا هي تصدقت بمئة ريال الأسبوع الماضي.
إذا كانت المئة ريال تساوي ما أخذ سابقا وأكثر فالحمد لله، تتصدق بها نيابة عن صاحبة الحق. طيب
بالصدق.
نعم.
السؤال الثالث، قانون الإرث الفلسطيني دكتور،
قانون إيش؟
إذا كان الإرث حصل قبل 1423.
إذا كان الإرث حصل قبل ألف وإيش؟
1423.
أيوة.
يعني قبل 15 سنة خلينا نحكي. الآن الحالة اللي بحكي لك عنها ورثت سنة 1406.
أيوة.
ولم تعطى الإرث حتى الآن. الآن المحكمة حكمت لها، الآن راح تأخذ مثل الذكر، شو تعمل؟
أولا لابد أن تطالب بحقها الشرعي فقط، وإذا كان حقها الشرعي الأنثى نصف الذكر، يعني كما لو كانوا إخوة وأخوات، أبناء وبنات للميت أو للميتة، فلها نصف الذكر. فلو أعطتها المحكمة أكثر من حقها الشرعي لازم ترد المال إلى أصحابه، ما تأخذ إلا حقها الشرعي فقط، وتعيد المال إلى المأخوذ من حسابهم، إلى المأخوذ من نصيبهم الشرعي تعيده إليهم. طبعا بقينا في قضية أنه منعها من المبلغ طيلة هذه المدة، الظلم ستأخذ حقها يوم القيامة، لأن هناك تأخير حصل في أخذ الحق. فإذا كان ظالم قد أخر حقها فستأخذ من حسنات يوم القيامة، وليس عليها زكاة في هذه المدة عن المبلغ لأنه لم يكن مقدورا على التصرف فيه ولا استلامه أصلا. مراد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله المستعان. عندي سؤال بما يخص الصلاة، بما يخص جلسة الاستراحة، وبما يخص دعاء القنوت في ثلاث صبح.
نعم.
دعاء القنوت في ثلاث صبح يأتي به الأئمة هنا في الجزائر قبل الركوع الثاني سرا. ها؟ وجلسة الاستراحة هناك من يجلسها ومن لا يجلسها. فما رأيكم وما رأي
الشرع في ذلك؟ شوف، جلسة الاستراحة قال بعض العلماء سنة لمن احتاج إليها، مثل كبير السن والثقيل، وإذا كان نشيطا يقوم مباشرة بدون جلسة استراحة بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة. وقال بعض العلماء هي سنة للجميع، يعني للنشيط وغير النشيط والقوي والضعيف. واختلافهم في حديث مالك بن الحويرث، هل هذا النقل عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلوس الاستراحة كان يستوي قاعدا في وتر من صلاته، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة قبل أن يقوم إلى الثانية والرابعة، جلسة خفيفة ما فيها ذكر؟ فقال بعضهم هي للجميع، وقال بعضهم هي للمحتاج. فمن كان يقلد عالما أو مذهبا فعلى حسب كلام العالم والمذهب، إذا كان يقول للمحتاج يفعلها المحتاج، وإذا كان للكل يفعله. طيب إذا الإمام جلس للاستراحة نجلس للاستراحة، إذا الإمام ما جلس للاستراحة لا نجلس للاستراحة، نتابع الإمام. أما بالنسبة للقنوت في الصبح فلم يثبت، ليس بسنة، وإنما القنوت في النوازل، نزلت نازلة مصيبة بالمسلمين قنت، وما هو خاص بالصبح، في الصلاة الخمس كلها يقنط، صارت مصيبة في المسلمين يقنط في الخمس كلها. لكن لو الإمام قرأ دعاء القنوت سرا، يعني أنت الآن خلفه رفعت من الركوع، قال سمع الله لمن حمده، قلت ربنا ولك الحمد، هو الآن يقرأ القنوت سرا، وأنت تعلم أن القنوت في صلاة الصبح دائما مخالف للسنة، ماذا تفعل؟ تقول الذكر بعد الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، وفي من هذا الذكر روايات فيها شيء من الطول والتفصيل، وإذا ما حفظتها أنت تقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، تكرر ذلك حتى يسجد الإمام، وإذا كان يقولها طبعا قبل الركوع حتى يركع الإمام، وإذا كان يقولها بعد الركوع طبعا حتى يركع الإمام، هذه إذا كان ركع ورفع وبدأ يقنت هو سرا أنت تقول ربي الحمد، وإذا كان يقنت قبل الركوع أنت تقرأ القرآن، لأنه أصلا هو تقول أنها أنه، لكن واضح من سؤالك أنه هو بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، رفع من الركوع والآن هو يقرأ سرا دعاء القنوت. طب بعد الرفع من الركوع أنت ماذا تفعل بعد ما قلت ربنا ولك الحمد إلى آخره؟ تقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد حتى يسجد، فتسجد معه. أم أسماء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي زوج أسئلة، ونعتذر عن التكلم باللغة الفصحى العربية.
تفضلي.
الشيخ عندي، أنا كنت منذ 30 سنة كنت أتزوج وعاود كنت وليت مطلقة، كنت عند ولي ليا، بعد عامين والنص تزوجته، هذا الزواج له مدة 30 سنة، خليت عند والدي، الأم ديالي توفت وبقى عند والدي عند أبي حليدة هذه، ومن نقول له عليه يقول لي لو كان قلت الأم كي كانت حية كي كانت في الحياة كي كانت في الحياة. أنا اليوم ومن نزلت له هكذا أخوتي ونمشي أنا عنده، أنا دائما نتعامل معه نتعامل معه باللطف، ما حبش يعطيهم لي للآن، وأنا محتاجة حتى أنا عندي أولاد عندي أبنات ومحتاجة لهذا الكيس، ما طيب. هو الحكم؟
طيب شوفي أم أسماء، معلش أنت يعني تعطي الأسئلة الآن للإخوان في التحكم للإجابة عليه لنأخذها لاحقا، لكن إذا كان ما فهمته صحيحا من كلامك أنك تزوجتي ثم طلقتي ثم تزوجتي مرة أخرى وأودعتي عند والدك حليا ذهبيا، فإذا كان هذا الحلي ملكا لك مثل أخذتي من الزوج السابق فإنه يبقى ملكا لك ولك أن تطالب به، ولا يحق للأب أن يأخذه بدون رضاك، إلا إذا كان طبعا محتاجا وأنت غير محتاجة، على حديث أنت ومالك لأبيك، يأخذ إذا احتاج ما لم يضر الولد، يعني شرطان، إذا احتاج الأب وما ضر الولد، طبعا ولد ذكر أو أنثى له أن يأخذ، أما إذا كان يضر الولد فلا يجوز للأب أن يأخذ، فإذا احتاج الأب وما ضر الولد جاز له أن يأخذ، وإلا لا يجوز. وكون الذهب من 30 سنة لا يسقط، لا يسقط، يعني حقك فيه لا يسقط ويجب أن يعيده إليك. طيب أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤال.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤال، لكن قبل ذلك يا شيخ أمل أنك تدعو لي بالزوج الصالح، وأيضا يا شيخ ادعو لي أختي أن يفرج الله عنها ويصلح أولادها جزاك الله خير.
وإياكي.
السؤال يا شيخ، هناك بعض الناس يغتابونني ويفطرون علي الكبد ويشهرون بي مع الناس يؤذونني ويتهموني بالشرك والبغي، وذلك ليمنعوا الخير والرزق عني، حتى عطلوا في زواجي، وذلك لعلمهم بضعفي وبأني لن أوديهم في شيء.
طيب ما هو السؤال؟
حكم من يرتكب هذا الفعل؟ طيب. وهل له عقاب وغضب من الله في الدنيا؟
طيب إذا تسمعين الجواب في مسألة حكم التشهير والاتهام بالباطل، إلصاق التهم بالأبرياء، ما حكمه شرعا والأدلة في ذلك؟ الأخ صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا. أشياء أستفسر منك عن السؤال الأول اللي سأله الأخ اللي قبلنا، أنه المأمومين في لما يلحقوا بالإمام تعتبر لهم خامسة، يعني هل تصلح تحسب لهم خامسة أو ضروري؟
لا، الحالة السابقة المسؤول عنها كان واجبا على الإمام أن يقوم، لأنه عنده ركعة لاغية غير صحيحة، فلا بد أن يأتي بدلا منها، وهم يتابعونه لأجل متابعة الإمام، فحيث أن الإمام وجب عليه أن يقوم يتابعونه ويقوموا. نعم،
لهم خامسة، تعتبر لهم خامسة.
لا أيوة، هم بالنسبة لهم، ولكن يجب عليهم أن يقوموا إذا قام الإمام قياما صحيحا. الآن قيام الإمام صحيح لأن عليه ركعة بدل الركعة التي ما فيها فاتحة، فقيامه صحيح، وحيث أن قيامه صحيح وجب عليهم أن يتابعوه لأن قيامه صحيح وهو إمامهم، فيقوم. ثم لاحظ أن صلاة المأموم منعقدة بصلاة الإمام، بمعنى أن بعض العلماء يرى أن هذه الركعة إذا لم تصح من الإمام ما تصح من المأموم. معي أنت؟
أيوه.
فلذلك لا حرج عليهم يقوموا، مع أن ما يتحرج يقولوا هذه خامسة، نقول لهم هذا إمامكم وعنده ركعة لم تصح، وقد عقدتم صلاتكم بصلاته، فإذا قام إلى قياما صحيحا وجب عليكم أن تتابعوه في ذلك. طيب أبو حذيفة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتعرف الله يا شيخ، في شخص يعاني من كثرة خروج المذي ويختار عليه الأمر كثيرا، فهو لا يعلم أن كان، وحتى أنه يعاود الوضوء مرارا فتتكرر في المرة الواحدة إلى أكثر من 5 مرات، وهو شاب ملتزم وكثيرا في السن وغير متزوج، فماذا يفعل في هذه الحالة، وخاصة مع الملابس ماذا يفعل أيضا بها، حتى أنه هو يبادر بغسلها دائما.
طيب ستسمع الجواب. وحديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، والدليل والتصرف في هذه الحالة. مصطفى تفضل. مصطفى مصطفى يا مصطفى
الهاتف يجيب السؤال.
مصطفى
أيوة
تفضل يا أخي.
قلت لك أنا عندي سؤال لما أثناء الصلاة.
سؤال عن إيش؟
أثناء الصلاة في اللي يرفع يديه على صدره، وفي الأطفال الجنب، اللي أطفال الجنب قال لك أنا مش مستعدة، هل صحيح الكلام ولا مش صحيح؟
يعني سؤالك أثناء الصلاة وضع اليدين على الجنب متى؟ متى في القيام، قبل الركوع ولا بعد الركوع يضع يديه على جنب؟
لا، صلاة على الموضوع، تركع تنزل وتحط يديك على صدرك، هل لما تحط على الجنب عادي مستحب ولا مش مستحب؟
ايش يعني على جنب؟ يعني تنزلها لتحت؟
ايوه
ولا تضعها على جنب يعني هكذا؟
لا تنزلها انت واقف، انت واقف في جنبك انت عايزك
يعني تنزلها لتحت يعني؟
ايوه لتحت.
قبل الرفع من قبل الركوع ولا بعد الرفع من الركوع؟
لا انا تو قلت الله اكبر وحطيت يدي جنبي في يدي اطفى على صدره.
يعني بعد ما كبرت الاحرام، ايوه تضع يديك اليمنى على اليسرى كما ثبت في السنة، اليمنى على اليسرى تضعها فوق السرة، فوق السرة هذا كل مكان للوضع، كل مكان للوضع، يعني فوقها مباشرة، فوقها بقليل، بين الثديين، كل هذا مكان لوضع اليدين، لا بأس تضع هكذا وهكذا وهكذا. لو أنك أسدلت اليدين تصح الصلاة لكن تفوتك السنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال هو ذل بين يدي العزيز، إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فإذا وردت أحاديث في وضع اليدين على الصدر، وضع اليدين في الصلاة، والمختار من أقوال أهل العلم فوق السرة، فوق السرة إما ليس على السرة، فوق السرة، فإذا وضعت فوق السرة مباشرة، فوقها بقليل، بين الثديين، على الصدر، كله صحيح، لا مانع في ذلك. وهذا الوضع، وضع اليمنى على اليسرى وضعا أو قبضا، قد ثبت في السنة النبوية الصحيحة، فافعله ولا تفوته، ففيه أجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أم علي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك يا شيخ. أقول لك أني لما كنت صغيرة عمري 15 سنة، بعدين عمتي كانت معها كلبة، والكلبة هذه بتجلس عند بيتها، ماشي حقتها، بس تدري منين بتجيز الكلبة، بتأكلها بتعطي لها أكل. وبعدين ولدت الكلبة جابت ثلاثة، بعد ما جابت ثلاثة قالت لي عمتي، قالت شوف يعني ما قدر أكلها، كادني أكل الكبيرة، زمان قبل 40 سنة كان فقر، وتعطيني عيال الكلبة ثلاثة وتصلحهم لي بكيس، قالها روح قدريبهم البير، وأنا روحوا قدركوهم البير. ذا الحين جالسة أتألم من يوم ما سمع كل ما الحرمة مات، قال دخلها الجنة بسقط كلب.
أيوة طيب، الآن هي لا تستطيع أن تطعم أولاد هذه الكلبة الثلاثة الجراء، الجراء المواليد الصغار، فاللي ما يقدر ما يجب عليه، فما يجب عليه، لكن ما يهلكهم. يعني في فرق واحد، ما يستطيع الإحسان فلا يقدم، لا يعطي، وبين أن يأخذ ويتلف، يهلك، يقتل. فهذه لو أنك أخذتيهم مثلا وضعتيهم في مكان ممكن يجدوا لهم فيه شيء، أو تأتي كلبة أخرى ترضعهم، يعني مكان فيه كلاب مثلا، لكن إلقاؤهم في البئر هذا إتلاف، إهلاك، قتل. طيب هل جراء هذه ما لها دية، ما فيها كفارة صيام مثلا كقتل البشر في حقوق، لكن الحق الآن لله بالتوبة. فأنت عرضت هؤلاء الجراء إلى الهلاك بإلقائهم في البئر، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، الندم، الاستغفار، العزم على عدم العودة، والإحسان إلى البهائم طبعا، والإحسان إلى الناس قبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية. فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات، تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة، فكل ما يبذله الوالدان لينجح في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما، كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا، فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها، تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، معنا أسئلة
من إلى رقم البرنامج. طيب الأخ المقبل على الزواج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك ويبارك عليك ونجمع بينكما في خير. يقول الأخ هذا: احتلم شخص في المنام بدون رضا، هل هو حرام؟ لا طبعا، نائم مرفوع عنه القلم ما عليه إثم ولا عليه شيء، وهذا طريق طبيعي جعله الله لتصريف هذا المني الزائد في الجسم بهذا الطريق الطبيعي وهو الاحتلام، فهذا يعني خير له ونعمة أن جعل الله له هذا التصريف الطبيعي في المنام. يقول: شخص أدرك الركعة الثانية من العشاء وهو لم يصلي المغرب، إذا نوى المغرب ودخل مع الإمام فتصح الصلاة ولو خالفت الترتيب المعهود في ركعات صلاة المغرب لحاجة متابعة الإمام، لأنه لابد من متابعة الإمام، فليرتب الصلوات، سيصلي المغرب أولا، دخل مع الجماعة في الركعة الثانية، صلى ثلاث ركعات، الإمام سلم، سلم معه على أنها المغرب، خلص تصح مغربا ويصلي العشاء بعدها. فاتتني صلاة الجماعة ودخلت المسجد، هل أصلي بدون إقامة؟ أقم الصلاة، يستحب لك الإقامة، أقم الصلاة وصلي، ولو صليت بغير إقامة فصلاتك صحيحة. ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ الفقير أشد حاجة من المسكين. قيل: المسكين الذي قد يجد غداء ولا يجد عشاء، أو يجد عشاء ولا يجد غداء، والفقير الذي لا يجد شيئا البتة، وقيل بمعنى واحد، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم الله مساكين مع أنه عندهم سفينة وعندهم عمل، لكن ما يأتيهم لا يكفيهم، مساكين، الفقير ما يجد شيئا. طيب يقول السائل أيضا، الأخ اللي سأل عن شراء منتجات شركة دي اكس ان والمشاركة معها، يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن تبيع بضاعة مباحة بقيمة حقيقية تعادل المنتج دون أن يكون فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق؟ يعني أنت يجوز أن تشتري البضاعة، بضاعة الشركة، بقيمتها الحقيقية، ولا يجوز أن تشترك في نظامهم التسويقي المسمى التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي الذي يفرض فيه على العميل رسوم اشتراك، أو يفرض عليه شراء سلعة معينة ليتمكن من الدخول في شجرة التسويق، لما في ذلك من الغرر والمغامرة، والسلعة تصبح غير مقصودة، بل المقصود الدخول في نظام التسويق والأمل في أخذ العمولة الكبيرة. ووجه المقامرة أن المشترك يدفع الاشتراك أو ثمن السلعة على أمل أن يجلب الزبائن ويأخذ العمولة، فقد يحصل له ذلك وقد لا يحصل، وهذا هو القمار. أما السمسرة المباحة فلا يشترط فيها دفع رسوم اشتراك ولا تسويق شبكي ولا تعادلة الكفتان، يقول لهم: أنا أبيع لكم منتجاتكم، أبيع لكم منتجاتكم هذه بهذه الأسعار تبعكم، وتعطوني نسبة كذا في المية مثلا، لا بأس، مسوق لا مانع. طيب الأخت كانت تقول في ناس يفتروا عليها ويشهروا بها في الباطل، التشهير بالناس بالباطل واتهام الأبرياء حرام، و
عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ما سووا شيء، بريء. فقد احتملوا، يعني هؤلاء الطاعنين المشهرين المتهمين، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، احتملوا على ظهورهم بهتانا بهت أخاه المسلم آذاه بغير سبب، احتملوا بهتانا وإثما مبينا لتعديهم على إخوانهم وانتهاك حرمات الله باتهام البريء. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. حرمة المسلم عظيمة، وهذا البهتان شأن خطير عند الله، فويل لمن يبهت أخاه المسلم. قال في الغيبة: وإن لم يكن فيه فقد بهته، أشد من الغيبة، البهتان أشد حرمة من الغيبة. طيب، موضوع أيضا كان عندنا قضية المذي. يجب التنبه إلى أن المذي نجس، ويجب غسل الموضع الذي أصابه المذي من البدن. أما الثياب فقد خفف الشرع في تطهيرها دفعا للمشقة، فيكفي فيها الرش، لقول عليه الصلاة والسلام: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك، يعني ترش حيث ترى أنه أصابه، لأنه قد يخفى عليه الموضع. فيغسل الذكر والأنثيين، يعني الخصيتين، يغسلهما إذا خرج المذي، والثياب يكفي الرش، يعني إذا غسل أحسن، ويكفي الرش لأن نجاسته مخففة عن نجاسة البول، لا توجب الغسل. خلص، إذا كان شخصا يكثر خروج المذي منه، إذا جاء وقت الصلاة خلصنا، يغسل ذكره وأنثيه، وما أصاب الثوب يرشه أو يغسله. طيب، أيضا السؤال يقول: العيش في أوروبا معنية العودة، ما دام إذا هو مضطر، ما له مكان، ما له مأوى، ما له، خلص اضطر، لكن عليه أن يسعى للعودة، يسعى للعودة، يسعى للعودة. يقول: حديث على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، حديث صحيح أو حسن. فهذا إرشاد لمن يصيب بالعين أن يبرك، يدعو بالبركة لأخيه المسلم، يدعو بالبركة لأخيه المسلم. طيب، يقول: ما هو الفرق بين صورة الكاميرا وصورة الفيديو؟ طبعا الكاميرا صورتها ثابتة، طبعا الفيديو صورته متحركة. الصور التي تظهر في التلفاز والفيديو ليست مثل الصورة المطبوعة على الورق. والشيخ العثيمين رحمه الله قال: الصور بالطرق الحديثة قسمان، الأول لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كأشرطة، كما في أشرطة الفيديو وغيرها، فيختلف عن المطبوع على الورق، فإن الصورة التي على الورق ثابتة لا تزول ولا تختفي. يعني من فرق هذا وجه التفريق عنده، ونوصي إخواننا جميعا التصوير للحاجة، لا تصور على الطالع والنازل، بعدين تصوير النساء والأعراس وتصوير، والله يعني أدى إلى كوارث الحقيقة وفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما